بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله، ونتعرض في هذه الحلقة لتفسير الآيتين 52 و53 من سورة براءة المباركة. أعزائي، تضمنت الآيتان السابقتان مخاطبة المنافقين بإخبار النبي بأن هذه الجماعة تفرح لما يسوء المسلمين ويسوءها ما يفرحهم. وفي مقابل حالة المنافقين هذه، تدعو الآية النبي للفت نظرهم إلى أن الأمور بيد الله تعالى، وما كان الله مولاه فلن يؤول أمره إلا إلى خير، ومن يخسر في واقعة فليس بالضرورة أن يفشل مشروعه بالكامل. وبعد بيان هذه الحقيقة الواضحة، يتابع الله عز وجل الشرح بطريقة أخرى تصيب هدفين في آن واحد. فمن جهة يرفع عز وجل معنويات المسلمين ويبشرهم بأن المستقبل لهم، ومن الجهة الأخرى يحبط المنافقين ويثير في نفوسهم اليأس من فشل المشروع الإسلامي. والمنافقون المقصودون بالخطاب في هذه الآيات هم أولئك الذين تخلفوا عن ركب النبي وأعفوا أنفسهم من متاعب الحرب ومخاطر التعرض للأسر. أحبتنا، نستمع إلى تلاوة للآية 52 من سورة براءة بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان. نعود بعدها إلى القراءة في تفسير الإمام الخامنئي.
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون.
في تفسير الإمام للآية يتعرض للاختلاف البين بين المؤمنين والمنافقين، والبداية مع شرح الآية. الحسنى مؤنث الأحسن، وهي صيغة التفضيل من الحسن، ولم تصرح الآية بالمراد من هاتين الحسنيين، ولكن من المعلوم أن المجاهد لا بد من أن يصيب أحد أمرين، إما النصر وإما الهزيمة. والنصر في هذه المعركة هو نصر على دولة الروم، والهزيمة على الرغم مما فيها من انكسار وجراح هي أيضا واحدة من هاتين الحسنيين، وذلك لأنها تؤدي إلى تسارع رحلة التكامل وتفضي إلى مرحلة جديدة في هذا المسار. يا أيها النبي، قل لهؤلاء إننا سنمضي لمواجهة الروم، وينتظرنا أمران أحسنان، إما النصر والغلب على أعداء دين الله، وإما خسارة هذه المعركة وتحمل عواقب هذه الهزيمة وتذوق نتائجها، وهي الحسنى الثانية التي تتحدث عنها الآية، بل ربما تكون أعذب من النصر. وعليه فإن العاقبة الحسنى لنا سواء كان نصيبنا النصر أو كان الشهادة. وأما بالنسبة إليكم فإنكم تواجهون أحد احتمالين، إما أن نعود إليكم مكللين بالنصر، وعندها سيصدر رسول الله أمره فيكم وستنالون العقاب الذي تستحقون على أيدي المسلمين، ولا مبرر لحصر العذاب المذكور في الآية بنوع محدد من العذاب في الدنيا أو قصره على عذاب البرزخ أو الآخرة، بل كلمة العذاب عامة. وعبارة بأيدينا ترشد إلى أن العذاب ليس بالضرورة أن ينزل من الله مباشرة ومن دون واسطة بشرية، فقد يسلط الله بعض خلقه على بعضهم الآخر ليذيقهم ما يستحقون. إخوتي المستمعين، يخاطب الله في هذه الآية المنافقين بواسطة النبي والمؤمنين بهدف تضعيف معنوياتهم، ويبين لهم أن المواقف التي اتخذوها لها عواقب وآثار سواء في الدنيا أو في الآخرة، وفي الحد الأدنى تثير اليأس في نفوسهم من الوصول إلى أغراضهم الدنيوية. وفي المقابل تهدف الآية إلى دعم المؤمنين روحيا ومعنويا، وتطمئنهم بأن محاولات المنافقين وجهودهم لن تضيرهم في شيء، وسوف يعود عسكر المسلمين من حرب الروم سالما، ومن يستشهد منهم فسوف ينال الدرجات العالية عند الله تعالى. لقد كانت هذه الآية عبر التاريخ وفي جميع الوقائع والمواجهات التي خاضها المسلمون مع أعدائهم أنجع دواء لمعالجة أي ضعف يمكن أن يصيب المسلمين، وهي تنسجم مع منطق الإسلام ونظرته إلى الإنسان والعالم. وخلاصة مفاد الآية أن مغادرة المدينة إلى الجهاد ليس فيها إلا الخير، بل خير الخير، وتخلفكم أيها المنافقون عن اللحاق بركبنا ليس فيه لكم إلا الهوان والخسران، فتربصوا إن معكم متربصون. تأمر الآية المنافقين عبر المؤمنين بالانتظار، وتدعوهم إلى إخبارهم بأنهم هم أيضا ينتظرون، ولكن شتان بين الانتظارين بين حسن العاقبة وسوءها. ولهذا المقطع من الآية تفسير آخر لعله أدق وألطف، فالمؤمنون سوف يرون عاقبة من ستكون خيرا، وسيكتشفون من صاحب المصلحة في هذا الانتظار ومن الخاسر، فالمصير الذي ينتظر المسلمين ليس إلا واحدة من اثنتين كلاهما الأحسن، إما النصر والغلبة وإما الشهادة، ولكن عاقبة المنافقين واحدة وهي العذاب، إما من الله مباشرة وإما بواسطة المسلمين، ولكنها لا تبين ذلك بأسلوب الحصر، بل تفتح لهم باب احتمال ثالث هو أن يتوبوا ويدخلوا في جماعة المسلمين، وبذلك ينجون من المصير المقدر لهم وهو العذاب. وفتح باب النجاة لمثل هؤلاء هو من أظهر علامات التسامح والتعالي في الإسلام تجاه أعدائه، وقد حصل هذا على أرض الواقع عندما هدم مسجد ضرار، حيث تاب عدد من جماعة عبد الله بن أبي رأس النفاق والتحقوا بالمسلمين. وحتى عبد الله بن أبي على ما كان عليه من معاداة النبي آمن وأعلن إسلامه إثر تسامح النبي معه وصفحه عنه. ينتقل الإمام للحديث عن الشهادة في سبيل الله، وتصفها الآية بحسنى، حيث يشير سماحته إلى أن نظرة الإسلام إلى الموت تختلف عن النظرة المادية التي ترى الموت نهاية الحياة، أما بحسب النظرة الإسلامية فالموت بداية لفصل جديد من فصول حياة من نوع آخر، وهو نافذة على عالم أجمل وأرقى من هذا العالم. وبالمقارنة الموت في الرؤية المادية غرق في ظلمات العدم وتيه في صحاريه، وبين الرؤيتين الأفضل للإنسان أن يسرع في الانتقال من سجن المادة وأسرها إلى رحاب التحرر، ويخرج من سجن الحياة المادية إلى رحابة الرحمة الإلهية، فالشهادة إحدى الحسنيين. والآن نستمع أيها الأحبة إلى تلاوة للآية 53 من سورة براءة، ونعود بعدها إلى التفسير.
قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين.
مطلب مهم آخر يشير إليه الإمام تتضمنه الآية، وهو فكرة عامة تشمل المورد وغيره. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. في الأخبار أن أحدهم طلب الإذن من النبي أن يضحي بالمال، كأنه يقول من المال وعليك التضحية بالأرواح، فنزلت هذه الآية في الرد على استئذانه، تبين أن الإنفاق لا قيمة له عندما يكون صادرا عن مثل هذه الروح، ولا فرق بين أن يكون طوعا أو يكون كرها. ويسهل فهم وإدراك حقيقة أن الإنفاق الصادر عن المنافقين كرها وهباء لا قيمة له، فهل يشمل هذا الحكم للإنفاق طوعا وعن ميل ورغبة؟ والجواب أن على المؤمن أن يعرف مكمن الخلل فيسده، ويكتشف الحاجة فيرفعها، وإلا فلا قيمة لأي عمل لا يسد حاجة ولا يرتق فتقا. على المؤمن أن يعرف الواجب المطلوب فيفعله بعينه، لا أن يفعل شيئا آخر غير الواجب. وفي مورد الآية هذا الرجل يرى أن النبي يعد العدة لمعركة كبيرة مع الروم، وهو يحتاج إلى مقاتلين، وكان بصدد تجهيز جيش كبير، ولكن الرجل يدخر نفسه ويجود بماله، فيأتيه الجواب أن لا خير في مالك سواء أأنفقته طوعا أم كرها، فلن يقبل منك في الحالتين. وتعلل الآية سبب عدم القبول بأن صاحب هذا العرض ليس من أمة النبي، بل هو وأمثاله من الخارجين الذين خسروا شرف الانتماء. إنكم كنتم قوما فاسقين، وكنتم في هذه العبارة لا تتضمن معنى الزمان، بل تفيد الثبوت، ولا يتقيد هذا الثبوت بزمان بعينه. وعبارة قل أنفقوا طوعا أو كرها تكشف عن وجود حوار نزلت الآية لتدخل على خطه، فالآيات السابقة ليس فيها كلام عن الإنفاق حتى نربطها بسياقها السابق، ودعوة الله النبي إلى قول هذه العبارة وإيصال هذه الرسالة تكشف عن مثل هذا الحوار الذي نتحدث عنه. يلفت الإمام إلى أن بعض الأعمال قد تكون صحيحة من وجهة نظر فقهية ومطابقة للمواصفات المطلوبة فيها، غير أن الله قد لا ينظر إليها بعين القبول، ويبدو لنا أن التكاليف الشرعية لها وجهان وفيها بعدان. فمن جهة قد يصدر عن الله أمر مولوي وعلى العباد الطاعة والعمل، سواء أعطى الله الثواب على هذا العمل أم لم يعطي، ومن جهة ثانية يبدو الأمر وكأن الله جل وعلا يعقد صفقة مع العباد ويعطيهم في مقابل العمل الذي يدعوهم إليه ويؤدونه ثوابا يتناسب مع كرمه وفضله، وكأنهم أقبلوا على العمل تطوعا ولم يأتوا به استجابة للأمر المولوي الصادر عنه تعالى والواجب الطاعة. والنتيجة هي أن قبول كل عمل من الأعمال معناه ترتيب الأثر عليه، وإذا كان العمل عبادة غير مقبولة فإن الأثر المتوقع منها لا يترتب عليها. ويلفت الإمام إلى أن الثواب والآثار التي تترتب على الأعمال ليست محصورة بالآخرة، فقد يشاهد الإنسان بعض آثار أعماله في الدنيا أيضا، وإذا لم يؤدي الإنسان العمل المطلوب منه بطريقة مناسبة فإنه وإن كان بحسب الظاهر قد يشعر أنه أدى ما عليه وأسقط التكليف عن عاتقه، ولكن بحسب الواقع فإن الآثار المتوقعة من الأعمال التي لا ينظر إليها الله بعين القبول لا تترتب عليها، سواء كان الأثر المتوقع أخرويا كدخول الجنة أو دنيويا كالآثار التي تعد أهدافا وغايات لكثير من الأعمال العبادية وغيرها. ولتكن الصلاة مثالا، فإن حضور القلب شرط أساس من شروط القبول، فإذا صلى الإنسان من دون حضور القلب فقد يسقط الأمر بالصلاة ولا تجب عليه إعادتها أو قضاؤها، ولكن الصلاة المجردة من حضور القلب لا أثر لها، لا في الآخرة أي الثواب، ولا في الدنيا كالنهي عن الفحشاء والمنكر وما شابه. والزكاة وغيرها من التكاليف المالية أيضا قد يؤديها الإنسان بطريقة تسقط عنه التكليف، ولكن لا ينال آثارها ونتائجها المتوقعة منها. ومن هنا فالشرط الأساس لترتب الآثار هو القبول وصفوة القول. إذن إن ترتب الآثار على الأعمال هو علامة ومؤشر يدلان على القبول الإلهي، سواء أكان ذلك في الدنيا أم في الآخرة. وفي الآية محل الكلام يقال للمنافقين لن يتقبل منكم، لأن الشرط اللازم لترتب الأثر والقبول لم يتحقق وهو التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين، والمتقون هم الأشخاص الذين يتحركون في دائرة الفكر الإسلامي وتعاليمه وإرشاداته. يلفت الإمام إلى موضوع العمل الصالح من غير المسلمين فيقول إنه في بعض الأحيان ثمة أشخاص قدموا لأممهم الكثير من الخدمات وكانوا نافعين للبشرية، ولكن ذنبهم كان عدم الإيمان بالإسلام وعدم تبني الفكر الإسلامي، وربما وقفوا في مواجهة الإسلام في بعض الحالات. إن عدم قبول الأعمال من مثل هؤلاء أمر ممكن، ولا يكشف عن أنانية الإسلام بأي وجه من الوجوه، وذلك لأن الإنسان يتكامل ويرتقي في ظل الفكر الإسلامي وفي رعاية التعليم الإسلامية. وعلى هذا فإن البذل والإنفاق المالي المقبول من الله تعالى هو الذي يكون بدافع ديني، ويكون على ضوء الرؤية الإسلامية المنجية والمحققة للفلاح، ولا يقع كل إنفاق موقع القبول ولا ينظر إليه بعين الرضا. كثيرون يسألون: هل سينتهي مصير أينشتاين وأديسون إلى جهنم؟ وهذان الشخصان لا تخلو حالهما من أحد أمرين، إما التقصير وإما القصور، فإذا كانا جاهلين قاصرين لا يذهبان إلى جهنم، ولكن إذا كانا قادرين على المعرفة وقصرا في طلبها فإنهما سوف يذهبان. أما أن فلانا من الناس قدم للبشرية الاختراع الفلاني، فإن هذا لا يستدعي نقض السنن الإلهية وتغيير قوانين الوجود. وثمة نقطة أخرى يسلط الإمام الضوء عليها وتستحق التدقيق والتأمل، وهي الحق والباطل. ليس صحيحا أن يقال إن فلانا أدى الخدمة الفلانية وقد لا يكون في عمله إسداء خدمة، وبالتالي يجب أن يقبل عمله عند الله. فالمراد من قوله تعالى إنكم كنتم قوما فاسقين أن المنافقين اختاروا لأنفسهم محورا آخر ومحركا مختلفا عن المحرك المؤدي إلى القبول عند الله، وكان قصدهم وغرضهم في محل آخر غير المحل الذي يريده الله تعالى، وهذا يبرر عدم قبول أعمالهم مهما كانت كبيرة وجليلة. مستمعين الكرام، هذه هي وجهة نظر الإمام الخامنئي. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.